بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المؤلف حفظه الله تعالى وبارك فيه في المبحث الخامس، وهو إيضاح الحق في الهداية والإضلال وبيان مذهب المخالفين في ذلك والرد عليهم. المخالفون لأهل السنة في هذا الباب خالف في مسألة الهداية والإضلال كل من القدرية والجبرية، فأنكر القدرية هداية التوفيق وزعموا أن الله لم يضل المضلين من عباده.
الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، بعد أن ذكرنا معتقد أهل السنة والجماعة في الهداية والإضلال، وأن الله عز وجل يضل من يشاء ويهدي من يشاء كما دلت على ذلك النصوص، نعرج هنا على ذكر مذهب المخالفين كما سبق أن بينا مذهب المخالفين في مقابل قول أهل السنة، لتتجنب المخالفة وتحذر. ففي هذا الباب خالف كل من القدرية والجبرية، فأنكر القدرية هداية التوفيق وزعموا أن الله لم يضل المضلين من عباده، ولا يثبتون من الهداية إلا هداية الإرشاد، وأما هداية التوفيق فلا يثبتونها، وذلك بناء على قولهم في أفعال العباد أن أفعال العباد صادرة من جهتهم وأن لهم عليها القدرة الكاملة، فهم الذين اهتدوا بأنفسهم وهم الذين استقاموا من غير إعانة من الله عز وجل لهم، ويزعمون أنهم إنما استحقوا الجزاء لهذا السبب، وأن الله لم يعنهم ولم يسددهم ولم يوفقهم، وإنما امتثلوا أمر الله عز وجل بجهدهم وبقوتهم وبحولهم. وهذا فيه مخالفة كما تقدم لما اعتقد أهل السنة في أن الله عز وجل أعان المهتدي ووفقه وسدده، وهؤلاء يجعلون المهتدي والضال في إعانة الله وتوفيقه سواء، والله عز وجل من على المهتدي بالهداية ووفقه، كما قال الله عز وجل في الحديث القدسي: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديتم فاستهدوني أهدكم، فهو الذي هداهم ووفقهم. نعم.
قال ابن القيم رحمه الله بعد أن ذكر بعض الآيات في عدم هداية الله للظالمين والكافرين: والقدرية ترد هذا كله إلى المتشابه وتجعله من متشابه القرآن وتتأوله على غير تأويله، بل تتأوله بما يقطع ببطلانه وعدم إرادة المتكلم له، كقول بعضهم: المراد من ذلك تسمية الله العبد مهتديا وضالا، فجعلوا هداه وإضلاله مجرد تسمية العبد بذلك. وهذا مما يعلم قطعا أنه لا يصح حمل هذه الآيات عليه، وأنت إذا تأملتها وجدتها لا تحتمل ما ذكروه البتة، وليس في لغة أمة من الأمم فضلا عن أفصح اللغات وأكملها هداه بمعنى سماه مهتديا، وأضله سماه ضالا. وهل يصح أن يقال علمه إذا سماه عالما، وفهمه إذا سماه فهما؟
نعم، هذا في بيان تأويل القدرية للهداية والإضلال، فيقولون أن الله لم يهدي المهتدي ولم يضل المضل، وإنما ما جاء في النصوص أن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء، تأولوا ذلك لأن الله سماهم مهتدين وسماهم ضالين، ولهذا قالوا: المراد تسمية الله العبد مهتديا وضالا، فإضلاله للمضلين هو تسميته لهم ضلالا، وهدايته للمهتدين هو تسميته لهم هداة مهتدين، هكذا يتأولون النصوص. ومعلوم أن هذا باطل، ومعلوم من اللغة أن هذا مخالف لما عرف من اللغات من هذه اللغة ومن غيرها أن تسمية المهتدي مهتديا والضال ضالا ليس هو في معنى الهداية، ففرق بين الهداية والتسمية. ولذا قال الإمام ابن القيم: وليس في لغة أمة من الأمم فضلا عن أفصح اللغات وأكملها هداه بمعنى سماه مهتديا. إذا سمعت يقول إن الله عز وجل هدى فلانا فإن هذا لا يمكن أن يفهم في هذه اللغة التي هي أفصح اللغات أنه بمعنى سماه مهتديا وأضله بمعنى سماه ضالا. قال: وهل يصح أن يقال علمه إذا سماه عالما؟ فإذا قلت فلان علم فلانا فقل لم يعلمه حرفا وإنما سماه عالما وفهمه سماه فهما وفقهه سماه فقيها كما جاء في الحديث: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، بمعنى سماهم فقهاء. من أين جاءهم الفقه وهم لا يستحقون هذا الاسم إلا بالفقه؟ فإذا كان هو الذي سماهم فقهاء وهو الذي سماهم هدى، فمن الذي هداهم ومن الذي أرشدهم ومن الذي فقههم؟ فهذا تأويلهم للهداية والإضلال. نعم.
وقال رحمه الله: وتأول بعضهم هذه النصوص على أن المراد بها هداية البيان والتعريف لا خلق الهدى في القلب، فإن الله سبحانه لا يقدر على ذلك عند هذه الطائفة.
نعم، هذا تأويل آخر. منهم من تأول الهداية أنها هداية البيان والتعريف، يعني هداية الإرشاد، لأنهم يقولون الهداية هي بإرسال الرسل، وهذا فرق بين الهداية هداية الإرشاد التي حصلت لجميع الخلق الذين أرسل إليهم الرسل، وبين هداية التوفيق التي ذكرنا أنها أخف من هداية الإرشاد، أهلها هم أخف من أهل هداية الإرشاد. فالذين هداهم الله هداية الإرشاد كل من بعث إليه رسولا فقد هدى، ولكن خص بعض عباده بهداية التوفيق فهم بالنسبة لأولئك أخص أهل هداية التوفيق، أخص من جهة أنفسهم من أهل هداية الإرشاد. نعم.
وهذا التأويل من أبطل الباطل، فإنه سبحانه يخبر أنه قسم هدايته للعبد قسمين: قسما لا يقدر عليه غيره وقسما مقدورا للعباد، فقال في القسم المقدور عليه للغير: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، وقال في غير المقدور للغير: إنك لا تهدي من أحببت.
نعم، هذا رد عليه عندما زعموا أن الهداية نوعا واحدا وهي هداية الإرشاد، يرد عليهم بما جاء في النصوص أن الهداية قسمها الله عز وجل في كتابه إلى قسمين: فقسما أثبته لنفسه واختص به ونفاه عن نبيه، وقسما أثبته لنبيه صلى الله عليه وسلم فقال في القسم الخاص به: إنك لا تهدي من أحبب ولكن الله يهدي من يشاء. وقال في القسم الذي أثبته لنبيه صلى الله عليه وسلم وهو هداية الإرشاد: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. فهؤلاء جعلوا الهداية نوع قسما واحدا، والنصوص تدل على هذا. ولو كانت الهداية نوعا واحدا لكان قول الله عز وجل: إنك لا تهدي من أحببت، يناقض قوله: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. نعم.
وقال ابن أبي العز: قالت المعتزلة: الهدى من الله بيان طريق الصواب، والإضلال تسمية العبد ضالا، أو حكمه تعالى على العبد بالضلال عند خلق العبد الضلال في نفسه. وهذا مبني على أصلهم الفاسد أن أفعال العباد مخلوقة لهم.
نعم، هذا موافق لما نقل الإمام ابن القيم من تأويلهم الهداية. قالوا: الهدى من الله بيان طريق الصواب، يعني هداية الإرشاد، هذا بمعنى هداية الإرشاد. والإضلال تسمية العبد ضالا، هذا أيضا موافق لما ذكره الإمام ابن القيم. الإمام ابن القيم ذكر أو نقل عنهم تأويلين، وقد ذكر الإمام ابن العز يعني هذا تأويل أحد التأويلين وهو بيان طريق الصواب، والتأويل الآخر تسميته المهتدي مهتديا. وأما الإضلال فإنهم يؤولونه بتسمية العبد ضالا، أو حكمه تعالى على العبد بالضلال عند خلق العبد الضلال في نفسه. لاحظوا في قولهم عند خلق العبد الضلال في نفسه، يعني هو الذي ضل في نفسه، فهو سماه أو حكم عليه بالضلال لما قام به الضلال. وفرق بين الحكم والعقوبة وبين التسمية وبين الإضلال. فالعقوبة من الله عز وجل على ضلال العبد وإضلاله له عدلا منه، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. هناك زيغ من العبد وهناك إزاغة من الله عز وجل لقلبه بعد أن زاغ لجوارحه، وهذه عقوبة من الله عز وجل. نعم.
وزعمت الجبرية أن الله أكرهها على ذلك وقهرها عليه وأجبرها من غير فعل منها ولا إرادة ولا اختيار ولا كسب البتة، بل حال بينهم وبين الهدى ابتداء من غير ذنب ولا سبب من العبد يقتضي ذلك، بل أمره وحال مع أمره بينه وبين الهدى، فلم ييسر إليه سبيلا ولا أعطاه عليه قدرة ولا مكنه منه بوجه. وزاد بعضهم بل أحب له الضلال والكفر والمعاصي ورضيه منه. فهدى الله أهل السنة والحديث واتباع الرسول لما اختلفت فيه هاتان الطائفتان من الحق بإذنه، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم.
هذا مذهب الجبرية وهو مقابل لمذهب القدرية. هؤلاء غلوا في إثبات الهداية والأضلال، فقالوا إن الله عز وجل أضل العباد وهداهم، بل قالوا أنه جبرهم على الهداية والضلال، فجبر المهتدي على الهداية وليس له إرادة، وجبر الضال على الضلال وليس له إرادة. فغلوا في إثبات الهداية والضلال حتى زعموا أن الله جبرهم على ذلك وليس لهم في ذلك إرادة. والقدرية نفوا ذلك عن الله وقالوا إنما سماهم هداة وضلالا. والصحيح والقول الحق هو وسط بين القولين، فإن العبد هو المهتدي وهو الضال، والله عز وجل هو الذي هداه وأضله. فالهداية والإضلال من الله، والاهتداء والضلال من العبد. فهؤلاء غلوا في الهداية والإضلال، فزعموا أن الله سلبهم الإرادة فأضل من شاء وهدى من شاء، وحال بينهم وبين الفعل وبين الإرادة. بل غلا بعضهم فقال إن الله يحب لهم الضلال والكفر، هذا كما سيأتي أنهم لا يفرقون بين الإرادة الشرعية والإرادة الكونية، فزعموا أن كل ما أراده الله أحبه. فلما رأوا أن الله خلق أعمال العباد قالوا لا بد أن يحبها، لأن كل ما يخلقه الله يحبه، وهذا باطل في المسألة في تفصيل كما سيأتي. فالمقصود أن هؤلاء غلوا وزعموا أن الله عز وجل أضل وهدى وجبر العباد على ذلك، وليس للعباد فعلا ولا إرادة، بل حال بين المهتدي والضلال، فلم يمكنه من الضلال بل هداه، وحال بين الضال والهداية فأضله، وحال بينه وبين الهداية، والله عز وجل يسر الطريقين وهدى العباد لما يسرهم له لما خلقهم له، ولكن للعبد إرادة واختيار ومشيئة، كما قال تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فأثبت للعبد مشيئة وأثبت له عز وجل مشيئة، ومشيئة العبد قاصرة ومشيئة الرب نافذة. نعم.
المبحث السادس: تقسيم الإرادة عند أهل السنة وبيان الفرق بين الإرادتين وموقف المخالفين من ذلك. تنقسم الإرادة المتصف بها الله تبارك وتعالى إلى قسمين: إرادة كونية قدرية وإرادة شرعية دينية. على ما دل على ذلك الاستقراء الصحيح لمواطن ورودها في القرآن وعلى ما قرره المحققون من أهل السنة.
نعم، هذا تقسيم الإرادة عند أهل السنة. عندما نقول الإرادة المتصف بها الله، التفريق بينها وبين إرادة العبد، أن إرادة العبد لا يظن أنها منقسمة إلى هذه القسم، إرادة كونية وإرادة شرعية، بل هذه الإرادة مضافة لله عز وجل. أما إرادة العبد فإنها بحسبه، قد تكون نافذة وقد لا تكون نافذة. وأما الإرادة المذكورة هنا فهي إرادة الرب عز وجل، وهي إما أن تكون كونية قدرية متعلقة بالخلق والتكوين، وإما أن تكون شرعية متعلقة بالشرع والدين. وهذا التقسيم دل عليه الاستقراء الصحيح والتتبع لموارد ذكر الإرادة المضافة لله عز وجل، وقرر ذلك الأئمة المحققون من أهل السنة والجماعة. نعم.
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: طريقة أئمة الفقهاء وأهل الحديث وكثير من أهل النظر وغيرهم أن الإرادة في كتاب الله نوعان: إرادة تتعلق بالأمر وإرادة تتعلق بالخلق. فإرادة الأمر هي المتضمنة للمحبة والرضا، وهي الإرادة الدينية، والثانية المتعلقة بالخلق هي المشيئة، وهي الإرادة الكونية القدرية.
نعم، هذا تقسيم الإرادة عند هؤلاء العلم المحققين: إرادة تتعلق بالأمر وإرادة تتعلق بالخلق. فالإرادة التي تتعلق بالأمر هي الإرادة الشرعية. لما؟ لأن الشرع أمر الله به، والأمر إما على سبيل الإيجاب وإلا على سبيل الاستحباب، وهو المشروع. فالمشروع هو ما شرعه الله وأمر به، وكل الدين قد شرعه الله وأمر به، وهذا الأمر على مرتبتين: ما أمر به على سبيل الإيجاب، وما أمر به على سبيل الاستحباب. ولهذا نقول الإرادة الشرعية تستلزم الأمر، فكل ما شرعه الله أمر به، وإرادة تتعلق بالخلق وهذه لا تستلزم الأمر، فهذه إرادة كونية قدرية. فإذا تعلقت بالإرادة الشرعية يأمر الله بها، وإذا لم تتعلق بالإرادة الشرعية وإنما هي منفردة بالإرادة الكونية ككفر الكافر ومعصية العاصي، فإن الله وإن قدرها وكونها وخلقها فإنه لا يأمر بها. فإرادة الأمر هي المتضمنة للمحبة والرضا، أيضا الإرادة الشرعية متضمنة للمحبة والرضا، الإرادة الشرعية متضمنة للأمر والمحبة والرضا. والإرادة الكونية قد تكون متعلقة بالمحبة والرضا والأمر إذا كانت شرعية، وقد لا تكون إذا كانت إرادة كونية محضة لا تتعلق بالشرع. فالإرادة المتعلقة متضمنة للمحبة والرضا هي الإرادة الدينية، والثانية المتعلقة بالخلق وهي المشيئة. لاحظوا تعبير شيخ الإسلام هنا، قال: المتعلقة بالخلق هي المشيئة. فالإرادة الكونية مطابقة للمشيئة. فإذا قيل ما الفرق بين الإرادة والمشيئة، نقول المشيئة مطابقة للإرادة الكونية، المشيئة مطابقة للإرادة الكونية. ولذا قال: وهي الإرادة الكونية القدرية، هي الإرادة الكونية القدرية. نعم.
وقال الإمام ابن أبي العز رحمه الله: والمحققون من أهل السنة يقولون: الإرادة في كتاب الله نوعان: إرادة كونية خلقية، وإرادة دينية أمرية شرعية.
نعم، هذا تأكيد لما ذكره الشيخ الإسلام، حتى يعلم أن هذه المسائل قررها العلماء، فكما قررها الشيخ الإسلام قررها الإمام ابن أبي العز وقررها غيرهما من العلماء. نحن عندما ننقل أقوال هؤلاء العلماء ليكون المسلم ويكون طالب العلم على يقين من أمره، وأن هذه المسائل إنما قررها علماء محققون. ونقل الشيخ الإسلام أن هذه طريقة الأئمة من أهل السنة والجماعة، وأصبحت هذه من الأمور المسلمة والمشهورة عند أهل السنة والجماعة، يقررونها في كتبهم وفي دروسهم، وأصبحت من أظهر المسائل عند أهل السنة والجماعة، بل عند صغار طلاب العلم يقررون الفرق بين الإرادتين. نعم.
وفيما يلي تعريف بكل منهما: أولا، الإرادة الكونية القدرية، وهي المشيئة الشاملة لجميع الحوادث والمتعلقة بما يريد الله يريد أن يفعله الله بنفسه، وهي مستلزمة لوقوع المراد التي يقال فيها ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن.
نعم. النقول السابقة في بيان صحة التقسيم، والنقل هنا في بيان حقيقة الإرادة الكونية القدرية. ولاحظوا ما عرف به العلماء الإرادة الكونية ودقة عباراتهم في تعريفها. قالوا: وهي المشيئة الشاملة لجميع الحوادث. إنما أذكر هذا لأن هذا نقلا عن أهل العلم، يعني كثير كما تلاحظون من مادة هذا الكتاب ليس لي منه إلا الترتيب، وإنما هو نقول عن أهل العلم. فالمقصود بهذا أن هذا كلام أهل العلم، وهذه الأبواب تؤخذ عن أهلها وعن أهل العلم، ولكن دور الباحث هو الترتيب. فإذا وفق لحسن الترتيب وفق للتأليف، ولهذا التأليف الذي نحن بصدده الآن ذكر بعض العلماء أنه أدنى مراتب التأليف، وهو جمع ما تفرغ من كلام أهل العلم ومن النصوص، وليس هناك شيء جديد، إلا أن يكون هناك زيادة توضيح أو تقسيم أو استقراء لما جاء في النصوص أو جمع لكلام أهل العلم. فعرفوا الإرادة الكونية بأنها المشيئة الشاملة لجميع الحوادث، المشيئة الشاملة لجميع الحوادث، وهي الإرادة الكونية، هي بمعنى المشيئة الشاملة لجميع الحوادث التي يقول الناس فيها ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. فما أراده الله كونا وجد، وما لم يرده لا يقع، والمتعلقة بما يريد أن يفعله الله بنفسه. لاحظوا هذا الضابط، متعلقة بما يريد أن يفعله الله بنفسه. الإرادة الشرعية متعلقة بما أراد الله من عباده أن يفعلوه، فالإرادة الكونية هي فعل الله، فكل ما أراده كونا وقع لأنه فعل الله. وأما الإرادة الشرعية فقد تتخلف لأنها من فعل العبد، بما يريد أن يفعله الله بنفسه، ولهذا قلنا هي إرادة كونية قدرية، وهي مستلزمة لوقوع المراد، لأنها متعلقة بفعل الله عز وجل التي يقال فيها ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. هذا الكلام منقول من شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. نعم.
ومن الأدلة عليها قوله تعالى: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء.
نعم، هذا دليل الإرادة الكونية، فمن يرد الله أن يهديه. لاحظوا في قول الله عز وجل يشرح صدره للإسلام، من الذي يملك شرح الصدر؟ هو الله. لهذا قلنا هنا أن هذه إرادة كونية، وهو ما يريد أن يفعله بنفسه عز وجل. فلما أراد الله هداية العبد شرح صدره للإسلام، ولهذا قلنا هنا أن الإرادة هنا كونية، وإن كانت في النوع الأول أو في القسم الأول من الآية هي كونية شرعية. فمن يريد الله أن يهديه، الهداية أرادها الله شرعا وأمر بها وأحبها ورضيها، ولكن من عباد الله من أراد هدايته كونا. فهنا قلنا هذه الآية هي في الإرادة الكونية، ولذا قال الله عز وجل يشرح صدره للإسلام، فهذا دليل على أن هذه الإرادة الكونية لا يملكها إلا الله عز وجل. ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا، من الذي يجعل صدره ضيقا بهذا الدين؟ هو الله عز وجل. ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا، وهذه إرادة كونية محضة، لأن الإضلال ما أراده الله شرعا وما أمر به ولا أحبه، ولكن أراد بحكمته وعدله أن يكون من بعض العباد من هو ضال، فجعل صدره ضيقا حرجا عقوبة منه وعدلا، كأنما يصعد في السماء، يعني من ضيق الصدر. ولهذا يقول الآن بعض العلماء ممن يعتني بالإعجاز العلمي في القرآن يقول أن هذا من الإعجاز العلمي، فإنه ثبت الآن أنه كلما صعد الإنسان ضاق النفس وقل الأكسجين، حتى أنه إذا وصل إلى مرحلة من العلو لا يوجد الأكسجين، ولهذا يحتاج من يصعد إلى الفضاء إلى هذه الأنابيب الممتلئة بالأكسجين ليتنفسوا من خلالها. فأخبر الله عز وجل أن هذا الذي أراد إضلاله جعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء، فهذه معجزة دل عليها القرآن واكتشفها الناس الآن بعد معرفة هذه الأمور العلمية. نعم.
قوله تعالى: ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم.
نعم، قوله الله عز وجل: ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم، هذه إرادة كونية، إن أراد أن يضلكم أو يغويكم، فإن نصح الرسول وبيانه وإرشاده لا يغني من أرشده ووجهه إذا أراد الله عز وجل غواية العبد، وهذا مما يدل على أن الأمر بيد الله عز وجل، فتطلب الهداية من الله ويسأل الله عز وجل الهداية. نعم.
قوله تعالى: ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد.
نعم، ولكن الله يفعل ما يريد، وهذا مما يدل على أن اقتتالهم بإرادة الله، ولذا قال الله: ولو شاء الله ما اقتتلوا، يعني لو شاء الله ما اقتتلوا ولكنه شاء أن يقتتلوا. ولهذا لاحظوا في هذه الآية، يعني سبحان الله، كلام الله عز وجل هو أبين الكلام وأوضحه في الدلالة على الحق، فهنا عبر في الموطن أو في أول الآية بالمشيئة، في آخرها عبر بالإرادة، فدل على أن المشيئة الإرادة الكونية مطابقة للمشيئة. قال: ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد، ما قال يفعل ما يشاء، وإلا في المعنى واحد، وهذا من تنويع اللفظ مع الاتفاق في المعنى، وهذا مما يدل على أن المشيئة مطابقة للإرادة الكونية. نعم.
قوله تعالى: فعال لما يريد.
نعم، هذا دليل على أن إرادة الله الكونية نافذة، ولهذا قلنا أن الإرادة الكونية مستلزمة للوقوع، فالله عز وجل يقول: فعال لما يريد. فعال لما يريد، أي إرادة؟ الإرادة الكونية. هل يقال فعال لما يريد في الإرادة الشرعية؟ لا، هو أراد شرعا هداية العباد، لكنه ما خلق الهداية في قلوبه جميعا، وإنما اختص بذلك من شاء الله أن يهديه. وأما الإرادة المذكورة هنا فهي الإرادة الكونية، فعال لما يريد، ولهذا قلنا أن هذه الإرادة تستلزم الوقوع ولا تتخلف، ودائما ينبغي أن تفرقوا بين الإرادة الكونية، كل ما رأيته قد وقع في الكون فاعلم أنه مراد لله كونا، من هداية المهتدين ومن ضلال الضالين، كل ما وقع في الكون فاعلم أنه من الإرادة الكونية، وكل ما وافق الشرع فاعلم أنه من الإرادة الشرعية، وقع أو لم يقع، يعني وقع من العباد الذين اهتدوا أو لم يقع. فهداية أبي جهل مرادة لله شرعا ولم تقع، وهداية أبي بكر مرادة لله شرعا وقد وقعت. نعم.
وهذه الإرادة لا تستلزم الأمر والمحبة، بل قد يكون بها ما يحبه الله ويرضاه، وقد يكون بها ما لا يحبه ولا يرضاه، كما خلق إبليس وهو لا يحبه وخلق المؤمن وهو يحبه، وكذلك قد يخلق ما لا يأمر به كمعصية العاصي أو ما أمر به كطاعة المؤمن، وقد يأمر بما لم يشأ أن يخلقه كالطاعة في حق من لم يوفقه إليها، أو ما يشاء أن يخلقه كطاعة من يوفقه للطاعة.
يقول: هذه الإرادة لا تستلزم الأمر والمحبة، بل قد يكون بها ما يحبه الله ويرضاه، وقد يكون بها ما لا يحبه ولا يرضاه. لماذا قلنا قد يكون بها؟ لا بد من التنبه للقيود، لأن الإرادة الكونية قد تكون إرادة كونية محضة، ككفر الكافر ومعصية العاصي، وقد تكون متعلقة بالإرادة الشرعية إذا وقعت مثل هداية أبي بكر، فهو مراد لله شرعا ومراد لله كونا، ولو لم يرده الله كونا ما وقع. فمن هنا ينبغي التنبه عند الحديث عن الإرادة الكونية إلى هذه القيود، قد يكون بها ما يحبه الله ويرضاه، وهي الإرادة الكونية المتعلقة بالإرادة الشرعية، لأنه كما سيأتي الإرادة الكونية قد تجتمع مع الإرادة الشرعية، وقد يكون بها ما لا يحبه ولا يرضاه مثل المعاصي والبدع والكفر، ما وقع في الناس هذا أراده الله كونا ولكنه لا يحبه ولا يرضاه، كما خلق إبليس وهو لا يحبه وخلق المؤمن وهو يحبه. إذن هنا خلق إبليس وهو لا يحبه وخلق المؤمن وهو يحبه، وكذلك قد يخلق ما لا يأمر به كمعصية العاصي، قد يخلق ما لا يأمر به كمعصية العاصي، شارب الخمر عند شربه للخمر قدر الله ذلك كونا وأراده كونا، ولو لم يرده ما استطاع أحد أن يشرب جرعة خمر، لأنه لا قدرة للعباد على شيء إلا بإرادة الله، لكنه أراد كونا أن يوجد هذا منه ولم يرده شرعا، أو ما أمر به كطاعة المؤمن، وقد يكون ويخلق ما أمر به كطاعة المؤمن مثل صلاة المصلي وصيامه، فهذا أراده الله وأمر به، وقد يأمر بما لم يشأ أن يخلقه، قد يأمر بما لم يشأ أن يخلقه كالطاعة في حق من لم يوفقه إليها، قد يأمر بما لا يشاء أن يخلقه كالطاعة في حق من لم يوفق إليها، مثل من أمره بالحج فلم يحج، وأمره ببر الوالدين فلم يبر بوالديه، فهذا أمر به ولكنه لم يخلقه، أو ما يشاء أن يخلقه كطاعة من يوفقه للطاعة، وقد يأمر بما يشاء أن يخلقه كطاعة المطيع، كحج من أمره الله بالحج، أمره بالحج ووفقه له، أمره بالجهاد ووفقه له، وهكذا. نعم.
ثانيا، الإرادة الدينية الشرعية، وهي متعلقة بالأمر الذي أراد الله من عبده فعله، وهي متضمنة للمحبة والرضا، ولا تستلزم وقوع المراد إلا إذا تعلقت بالإرادة الكونية.
هذه هي الإرادة الشرعية الدينية، تسمى الإرادة الدينية، تسمى الإرادة الشرعية، تسمى الإرادة المستلزمة للمحبة والرضا، وهي متعلقة بالأمر الذي أراد الله من عبده فعله، متعلقة بالأمر الذي أراد الله من عبده فعله، والكونية متعلقة بالأمر الذي أراد هو أن يفعله، فالإرادة الكونية متعلقة بفعل الله، وهذه متعلقة بفعل العبد، هي متعلقة بالأمر الذي أراد الله من عبده فعله، وهي متضمنة للمحبة والرضا، متضمنة للمحبة والرضا، كل ما أراده الله شرعا فهو يحبه ويرضاه، ولا تستلزم وقوع المراد، لا تستلزم وقوع المراد، ليس هذا من العجز كما قد يظن الجاهل أنه إذا أراد شرعا أن يهتدي فلان فلم يهتدي، هذه لا تستلزم العجز، ولهذا الإرادة الكونية نافذة. أما الإرادة الشرعية فما أراد الله كونا لكل من خاطبه بالشرع أن يهتدي، ومن هنا يتبين أن طاعتهم بإرادة الله ومعصيتهم بإرادة الله، فإذا هذه الإرادة لا تستلزم الوقوع، لأنه أمر أبا جهل بالإيمان فلم يؤمن، وأمر أبا بكر بالإيمان فآمن، هي لا تستلزم، قد يحصل منها بها المراد وقد لا يحصل، نقول لا تستلزم وقوع المراد إلا إذا تعلقت بالإرادة الكونية، هنا استدراك، لأن لا يمكن أن نقول أن الإرادة الشرعية لا تستلزم المراد ونسكت، إلا إذا تعلقت بالإرادة الكونية فلا بد أن تقع، لأن الإرادة الشرعية قد تجامع الإرادة الكونية، مثل إيمان أبي بكر أراده الله شرعا وكونا، فلا بد أن يقع لأن الله أراده كونا. نعم.
ومن الأدلة عليها قوله تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر.
نعم، هذه من الأدلة على الإرادة الكونية. كيف عرفنا أن هذه إرادة شرعية؟ يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. فيسير في الدين مشروع ومحبوب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: بعثت بالحنيفية السمحة. والله عز وجل قال: ما جعل عليكم في الدين من حرج، فما أراد بنا الحرج وما أراد بنا العسر، وإنما أراد بنا اليسر. فلما تعلقت الإرادة هنا بالأمر الشرعي قلنا أنها إرادة شرعية، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. ومن هنا أخذ العلماء قاعدة هنا أنه لا يجوز لمسلم أن يطلب المشقة على نفسه في العبادة، يعني لا يجوز له أن يتعمد المشقة، لكن إذا عرضت له المشقة وصبر أجر على ذلك. مثال ذلك: لو أن رجلا في برد شديد وعنده ماء ساخن وماء بارد، فقيل له: توضأ بالماء الساخن الذي فيه رفق بنفسك. فقال: لا، أريد أن أتوضأ بالماء البارد حتى يحصل الأجر، لأن الأجر على قدر المشقة. قل: هذا مخالف للدين، لأن الله ما أراد بنا العسر. لكن لو قام يريد أن يتوضأ ولم يجد إلا الماء البارد وتوضأ صبر على ذلك، فإنه مأجور، لأن المشقة هنا غير مقصودة للعامل. فينبغي أن يعرف أن المشقة التي تحصل في الدين ليست مقصودة للشارع ولا للعامل. لم يريد الله عز وجل فيما شرع لنا أن يشق علينا في عباده، ولهذا من حكمته أنه لما شرع لنا بعض العبادات التي هي مظنة المشقة جاء التخفيف، فقصرت الصلاة للمسافر، وحصل التيسير في الفطر في الصيام للمسافر وللمريض، وهذا من رفع الحرج الذي هو مظنة الحال هنا، مظنة حال المسافر والمريض أنه يشق عليه الصيام وأن يصلي الصلاة الكاملة، فوجد هنا رفع الحرج ووجد التيسير. فالمقصود أن المشقة ليست مقصودة للشارع ولا ينبغي أن تكون مقصودة للعابد في عبادته لله عز وجل. ولهذا لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا وقف في الشمس ولم يتكلم، فقال: من هذا؟ قال: هذا، قالوا: هذا بنو إسرائيل، هذا إسرائيل نذر أن يصوم وأن يقف في الشمس ولا يجلس ولا يتكلم. فقال: مروه أن يتم صومه ويستظل ويقعد ويتكلم. قال الإمام بن رجب: فنهاه عما لا مصلحة له فيه في الدين وأمره بإكمال العبادة، لأن هذا غير مقصود لله ولم يرده الله، والله لا يثيبه عليه لأنه أراد المشقة على نفسه، وأمره بأن يتم عبادته التي شرع الله عز وجل له. فهذه الآية هي أصل عظيم في باب التشريع، وأن الله ما أراد بنا العسر في الدين، بل إنه شرع لنا اليسر. ومن هنا تلاحظون في الصائم أنه شرع تأخير السحور إلى آخر الوقت، وشرع تأجيل الإفطار لأول الوقت، وهذا يتحقق به اليسر تحقيق العبادة. نعم.
قوله تعالى: والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما، يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا.
نعم، هذه في الإرادة الشرعية: والله يريد أن يتوب عليكم. التوبة من أفضل أعمال البر، والله عز وجل يريد توبتنا، فهي إرادة شرعية، ولهذا التوبة قد تقع من بعض العباد وقد لا تقع، كما قلنا أن الإرادة الشرعية لا تستلزم الوقوع إلا إذا تعلقت بالإرادة الكونية لمن شاء الله له كونا أن يتوب فإنه لا بد أن يتوب. يريد الله أن يخفف عنكم أيضا التخفيف في الدين مما شرعه الله عز وجل لنا. وخلق الإنسان ضعيفا، يبين لنا الحكمة أنه أراد بنا التخفيف والتيسير في الدين لما كان من في علمه أنه خلق الإنسان على ضعف، فشرع له ما يتناسب مع حاله وضعفه.
قوله تعالى: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم.
نعم، هذا أيضا في الإرادة الشرعية. ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، أي أن الله ما أراد بنا الحرج وهذا من الدين، ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم. فكل هذا مما يتعلق بالإرادة الشرعية الدينية. نعم.
وهذه الإرادة تستلزم الأمر. قال ابن القيم: والصواب أن الأمر يستلزم الإرادة الدينية ولا يستلزم الإرادة الكونية، فإنه لا يأمر إلا بما يريده شرعا ودينا، وقد يأمر بما لا يريده كونا وقدرا، كإيمان من أمره ولم يوفقه للإيمان.
وهذه الإرادة تستلزم الأمر، الإرادة الشرعية تستلزم الأمر، كما قلنا أن الإرادة الكونية مستلزمة الوقوع، الإرادة الكونية مستلزمة الوقوع، الإرادة الشرعية مستلزمة الأمر والمحبة والرضا. قال ابن القيم: والصواب أن الأمر يستلزم الإرادة الدينية، يستلزم الإرادة الدينية، كل ما أراده الله شرعا أمر به، ولا يستلزم الإرادة الكونية، لا يستلزم الإرادة الكونية، لأن في الإرادة الكونية ما لا يأمر به، فإنه لا يأمر إلا بما يريده شرعا ودينا، لا يأمر إلا بما يريده شرعا ودينا، وقد يأمر بما لا يريده كونا، مثل أمر الله عز وجل للكافر أن يؤمن، أمره بما لم يرد منه كونا أن يقع، وقد يأمر بما لا يريده كونا وقدرا، كإيمان من أمره ولم يوفقه للإيمان، من أمره بالإيمان ولم يوفقه إليه، أمره ولم يرد منه كونا أن يقع، وقد يأمر بما يريد منه أن يقع المأمور، كما أمر المؤمن وأراد الله له كونا أن يؤمن. نعم.
صور اجتماع الإرادتين وافتراقهما. هاتان الإرادتان قد تجتمعان وقد تفترقان، وقد توجد إحداهما دون الأخرى، ولذلك أربع صور ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. الصورة الأولى ما تعلقت به الإرادتان، وهو ما وقع في الوجود من الأعمال الصالحة كإيمان أبي بكر وسائر المؤمنين وحصول الطاعات منهم.
هذه الصور، وهو صور اجتماع الإرادتين وافتراقهما، من المسائل المهمة التي يتنبه من خلالها طالب العلم إلى مدى ضبطه إلى فهم الإرادتين. فالصورة الأولى هو ما تعلقت به الإرادتان، أي اجتمعت فيه الإرادتان الكونية والشرعية، وهو ما وقع في الوجود من الأعمال الصالحة. لاحظوا القيود: ما وقع في الوجود، هذا تحقق فيه الإرادة الكونية، من الأعمال الصالحة، هذا تحقق فيه الإرادة الشرعية. إذن هنا ضابط: كل ما وقع في الوجود وهو من أعمال البر اجتمعت فيه الإرادتان، كإيمان أبي بكر، إيمان أبي بكر أراده الله شرعا وأمر به وأحبه ورضيه ووقع منه رضي الله عنه، فدل على أنه مراد لله شرعا وهو مراد لله كونا. كذلك سائر المؤمنين الذين أمرهم الله بالطاعات فامتثلوا. نعم.
الصورة الثانية ما تعلقت به الإرادة الدينية فقط، وهو ما أمر الله به من الأعمال الصالحة، فعصى ذلك الأمر الكفار والفجار كإيمان أبي جهل وسائر الكافرين، وما أراده الله من طاعتهم.
نعم. الصورة الثانية ما تعلقت به الإرادة الدينية فقط، يعني هو مراد لله عز وجل شرعا ولم يرده كونا، وإذا قلت لم يرده كونا ينقدح في الذهن أن هذا لم يقع، وإن كان أراده الله شرعا، وهو ما أمر الله به من الأعمال الصالحة، فعصى ذلك الأمر الكفار والفجار. الكافر عندما أمره الله بالإيمان هذا أراده الله شرعا، ولكنه لم يقع من الكافر فعلمنا أنه غير مراد لله كونا، فقلنا أن هذه الصورة هي متعلقة بالإرادة الشرعية فقط كإيمان أبي جهل وسائر الكافرين. إيمان أبي جهل أراده الله شرعا وأمر به وأحبه ورضيه، ولكنه لم يريده كونا وقدرا فلم يوجد، فتخلفت الإرادة الكونية في إيمانه، وإن تحققت الإرادة الكونية في كفره، فالله لم يرد له كونا أن يؤمن وأراد منه كونا أن يكفر. نعم.
الصورة الثالثة ما تعلقت به الإرادة الكونية فقط، وهو ما قدره الله وشاءه من الحوادث التي لم يأمر بها كالمباحات والمعاصي الواقعة في الناس، ولولا إرادته كونا لها لما وقعت.
الصورة الثالثة ما تعلقت به الإرادة الكونية فقط، أي من فرضت به الإرادة الكونية فقط، وهو ما قدره الله وشاءه من الحوادث التي لم يأمر بها، لم يأمر بها شرعا ولم يردها شرعا، سائر الحوادث التي لم تق التي وقعت ولم يأمر بها ولم يردها فهي من الإرادة الكونية. قلنا كالمباحات، يعني هذه مسألة دقيقة قد تخفى على بعض الناس، المباحات لأن ليست من الدين، عندما يأكل الإنسان الأكل وينام وهو لا يحتسب في ذلك أجرا ولا يريد أن يتقوى على طاعة، وإنما يفعل ما أباح الله له أو يخرج في نزهة، هذا مباح إذا خلى من المعاصي، فهذا الذي وقع من هذا الفاعل هو مراد لله كونا وهو غير مراد شرعا، لأن الله ما أمر بهذا شرعا. وكذلك المعاصي الواقعة في الناس، المعاصي التي وقعت في الناس هي مرادة لله كونا وغير مرادة لله شرعا، لو لم تقع ما قلنا أنها متعلقة بالإرادة الكونية، لما وقعت عرفنا أنها مرادة لله كونا وهي غير مرادة لله شرعا، لأن الله ما أرادها شرعا وما أمر بها، ولهذا لولا إرادته كونا لها ما وقعت فيه، فلما وقعت عرفنا أنها مرادة لله كونا. نعم.
الصورة الرابعة ما لم تتعلق به الإرادتان، وهو ما لم يكن من أنواع المباحات والمعاصي، فإن الله لم يأمر بها شرعا ولم يردها، كما أنه لم يردها كونا فلم تقع، ومثالها كفر المؤمن والمعاصي التي عصمه الله منها فلم تقع منه.
نعم. الصورة الرابعة ما لم تتعلق به الإرادتان، يعني لا تتعلق به الإرادة الكونية ولا تتعلق به الإرادة الشرعية، ما انتفت فيه الإرادتان، الإرادة الكونية والإرادة الشرعية، وهذه قد تشكل على بعض الناس، حتى أن بعض الطلبة ذهب يسأل بعض المتخصصين وأشكل عليه ما أجاب به وأخذ يراجع في هذه المسألة، فينبغي أن يرجع في هذه المسائل إلى كتب أهل العلم. هذه الصورة يعني هي صورة ذهنية وليس لها وجود في الواقع، لكنه أشكل على من ينفي ذلك أن الذي لا يراد لله كونا ليس له وجود في الأعيان، فهذه الصورة هي صورة ذهنية وهي مقتضى التقسيم السابق، وهو ما لم يريده الله كونا ولا شرعا، يظهر هذا بالمثال، وهو ما لم يكن من أنواع المباحات والمعاصي، أنواع المباحات والمعاصي، يعني ركوب الطائرة مثلا مباح، لو أن رجلا مات ولم يركب الطائرة هذا ما أراد الله له كونا أن يركب الطائرة، فركوب الطائرة لزيد الذي لم يركب الطائرة غير مراد الله كونا، ركوبه للطائرة أو عدم ركوبه هل هو مراد الله شرعا؟ لا، يتعلق بالإرادة الشرعية، إذن هو لم يريده الله كونا، لم يأمره شرعا أن يركب الطائرة ولم يريده كونا أن يقع منه، فهذه صورة تخلفت فيها الإرادتان وهي صورة ذهنية ليس لها وجود في الخارج ولكنها مقتضى القسمة، فإن الله لم يأمر، وكذلك المعاصي التي لم تقع مثل الكفر من المؤمن عصمه الله منه فهو لم يقع منه، فهو غير مراد لله كونا وهو غير مراد لله شرعا. كذلك المعاصي، شرب الخمر ممن عصم الله عز وجل منه، والمؤمن يعني عامة المؤمنين يتنزهون عن ذلك، فشرب الخمر لم يرده الله منهم كونا فلم يقع منهم، وهو لم يرده شرعا لأنه يبغضه الله ولا يأمر به ولا يحبه. يقول فإن الله لم يأمر به شرعا، لم يأمر بها شرعا ولم يردها كونا، لم يأمر بها شرعا ولم يردها، كما أنه لم يردها كونا وهي سائر المباحات التي لم تقع، وكذلك المعاصي فلم تقع، فدل على أنها غير مرادة لله كونا. ومثالها كفر المؤمن والمعاصي التي عصمه الله منها فلم تقع، كفر المؤمن غير مراد لله كونا وغير مراد لله شرعا. نعم.
الفرق بين الإرادتين الشرعية والكونية. الإرادة الكونية قد يحبها الله ويرضاها وقد لا يحبها ولا يرضاها، فالله أراد المعصية كونا ولا يرضاها شرعا، والإرادة الشرعية لا بد أن يحبها ويرضاها.
هذه بعض الفروق بين الإرادتين. الإرادة الكونية قد يحبها الله ويرضاها. لماذا قلنا قد؟ لأن الإرادة الكونية قد تكون متعلقة بالشرعية أحيانا، وقد تكون منفردة عن الشرعية، ولهذا قلنا قد يحبها الله ويرضاها وقد لا يحبها ولا يرضاها. فالتي يحبها الله ويرضاها مثل إيمان أبي بكر، هي إرادة كونية أحبه الله ورضيه، واجتمعت فيه الإرادتان الكونية والشرعية. وقد لا يحبها ولا يرضاها ككفر أبي جهل، فإن الله أراده كونا وهو لا يحبه ولا يرضاه، فالله أراد المعصية كونا ولا يرضاها شرعا، أرادها من العاصي ووقعت منه كونا ولا يرضاها شرعا، والإرادة الشرعية لا بد أن يحبها ويرضاها. هنا الفرق، فالإرادة الكونية قد يحبها ويرضاها وقد لا يحبها ولا يرضاها، وأما الإرادة الشرعية فلا بد أن يحبها ويرضاها ويأمر بها. نعم.
الإرادة الكونية قد تكون مقصودة لغيرها كخلق إبليس وسائر الشرور لتحصل بسبب ذلك المجاهدة والتوبة والاستغفار وغير ذلك من المحاب، والإرادة الشرعية مقصودة لذاتها، فالله أراد الطاعة لنفسها ورضيها وأحبها.
نعم، الإرادة الكونية قد تكون مقصودة لغيرها وقد تكون مقصودة لنفسها، مثل إيمان المؤمن الذي الإيمان الذي وقع من المؤمن هو مقصود لله عز وجل لنفسه، لكن بعض صور الإرادة الكونية تكون مقصودة لغيرها، ولهذا قلنا قد تكون مقصودة لغيرها كخلق إبليس. خلق إبليس، وإبليس هو مادة الشر وهو الداعي إلى الكفر، خلقه الله عز وجل وهو مراد لله كونا لكنه مراد لغيره، مقصود لغيره، كخلق إبليس وسائر الشرور لتحصل بسبب ذلك المجاهدة والتوبة والاستغفار، فهو مراد لله عز وجل لحكمة، ولهذا سيأتي أن الله لا يخلق الشر المحض ولكن يدخل في عموم مخلوقات الله عز وجل ما هو خير جزئي وهو باعتبار شر جزئي، وهو الذي أراده الله عز وجل لغيره كخلق إبليس، خلقه الله عز وجل لغيره من الحكم وهي المجاهدة والصبر الذي يحصل للمسلمين عندما يلبس عليهم الشيطان في دينهم. والإرادة الشرعية مقصودة لذاتها، فالله أراد الطاعة لنفسها ورضيها وأحبها. نعم.
الإرادة الكونية لا بد من وقوعها، والإرادة الشرعية لا يلزم وقوعها، فقد تقع وقد لا تقع إلا أن تتعلق بالإرادة الكونية.
نعم، الإرادة الكونية لا بد من وقوعها، هذا ضابط مهم، والإرادة الشرعية لا يلزم وقوعها، وما قلنا لا تقع، لا يلزم، قد تقع، فقد تقع وقد لا تقع إلا أن تتعلق بالإرادة الكونية، فإذا تعلقت بالإرادة الكونية لا بد أن تقع، لا بد أن تقع. نعم.
الإرادة الكونية لا تستلزم الأمر إلا أن تتعلق بالإرادة الشرعية، والإرادة الشرعية تستلزم الأمر، فكل ما أراده الله شرعا أمر به.
نعم، الإرادة الكونية لا تستلزم الأمر إلا أن تتعلق بالإرادة الشرعية، لا بد من القيد. الإرادة الكونية لا تستلزم الأمر، كفر الكافر لا يستلزم الأمر، لكن لما كانت الإرادة الكونية قد تتعلق بإيمان المؤمن قلنا لا تستلزم الأمر إلا أن تتعلق بالإرادة الشرعية. فإذا تعلقت بالإرادة الشرعية وهو إيمان المؤمن الذي وقع فهذا يستلزم الأمر، فالإرادة الشرعية لا تستلزم الأمر، والإرادة الشرعية تستلزم الأمر دائما، فكل ما أراده الله شرعا أمر به. نعم.
المخالفون في تقسيم الإرادتين خالف هذا التقسيم القدرية والجبرية، فالقدرية أثبتوا الإرادة الشرعية وأنكروا الإرادة الكونية، وزعموا أن كفر الكافر ومعصية العاصي لا تدخل تحت إرادة الله ولا تقديره، وقالوا إن الأمر يستلزم الإرادة، فكل ما أمر به فقد أراده، وقالوا علمنا أن الله لم يأمر بالكفر والمعاصي فهو لم يردها.
نعم، خالف في هذا التقسيم كل من القدرية والجبرية. ولاحظ أن المخالفين في هذا الباب لأهل السنة في شتى مسائل القدر هم كل من الجبرية والقدرية، لأن الخلل كما تلاحظون في فهمهم للقدر يسري في سائر المسائل. فالقدرية أثبتوا الإرادة الشرعية وأنكروا الإرادة الكونية، وزعموا أن كفر الكافر ومعصية العاصي لا تدخل تحت إرادة الله ولا تقديره. ما الذي حملهم على هذا؟ هو النظر إلى الإرادة الشرعية. لما قالوا إن الله لم يرد كفر الكافر ولا معصية المعاصي قالوا لا تدخل تحت إرادته، فكيف يريد الكفر والمعاصي؟ فحققوا الإرادة الشرعية وأنكروا الإرادة الكونية، وقالوا إن الأمر يستلزم الإرادة، قالوا كل ما أراده الله يأمر به فالأمر يستلزم الإرادة، ونحن نرى أن الله لا يأمر بالكفر ولا المعاصي فهذا يدل على أنه لا يريدها، قالوا فكل ما أمر الله به فقد أراده، وقالوا علمنا إن الله لم يأمر بالكفر والمعاصي فهو لم يردها. نعم.
وأما الجبرية فأثبتوا الإرادة الكونية وأنكروا الإرادة الشرعية، وقالوا إن الكفر والمعاصي مرادة لله تعالى ومحبوبة له وقد جبرهم عليها لا خيار لهم في تركها، وقالوا إن الأمر لا يستلزم الإرادة، إن الأمر لا يستلزم الإرادة وهذا لم يأمر الله
وليه،
وقالوا إن الأمر لا يستلزم الإرادة ولهذا لم يأمر الله بالكفر وأراده.
الجبرية على النقيض من القدرية أثبتوا الإرادة الكونية وأنكروا الإرادة الشرعية، وقالوا إن الكفر والمعاصي مرادة لله تعالى ومحبوبة له وقد جبرهم عليها لا خيار لهم في تركها. وأصل الشبهة عند هؤلاء أن هؤلاء ينظرون بعين القدر، لما رأوا أن الله خالق كل شيء وأن إرادته نافذة غلب عليهم هذا النظر فأنكروا الإرادة الشرعية، وقالوا إن الكفر والمعاصي مرادة لله عز وجل، بل إن الله قد جبرهم عليها ولا خيار لهم في تركها، وقالوا إن الأمر لا يستلزم الإرادة ولهذا لم يأمر الله بالكفر وأراده، لأنهم قالوا نحن ندرك أنه خلق الكفر والمعاصي بل قالوا جبر الناس عليها، ونحن نعلم أن الله لا يأمر بالكفر والمعاصي، فقالوا إن الأمر لا يستلزم الإرادة، ومنهم من قال إن الأمر يستلزم المحبة فهو يحب الكفر والمعاصي، والصحيح لا يفرق بين المحبة والأمر. نعم،
أصابوا في الجملة الأخيرة هذه.
نعم،
أصابوا في الجملة الأخيرة هذه.
سيأتي ما أصابوا فيه وما خلوا فيه سيأتي هذا. نعم.
وشبهة الفريقين هو عدم التفريق بين الإرادة الكونية والشرعية وتسويتهم بينهما
وظنهم أن الإرادة والمشيئة مستلزمة المحبة والرضا.
نعم، هذه شبهة الفريقين، أن كل منهما ظن أن الإرادة نوعا واحدا ولم يفرقوا بين الإرادة الكونية والشرعية، وظنوا أن الإرادة مستلزمة للمحبة والرضا. فالقدرية لما قالوا إن الله عز وجل لا يحب الكفر ولا المعاصي قالوا لا يريدها ولا يكونها، والجبرية لما رأوا أن الله يخلق كل شيء وقالوا يخلق أعمال العباد فهو يحب الكفر والمعاصي ويرضاها، فأخطأوا في التسوية بين الإرادتين ولم يفرقوا بين الإرادة المستلزمة للمحبة والرضا والأمر وبين الإرادة التي لا تستلزم ذلك، بل قد يحبها ويرضاها وقد لا يحبها ولا يرضاها. نعم.
فذهب القدرية إلى إنكار المشيئة والإرادة فيما يقع من الكفر والمعاصي لأن الله لا يحبها ولا يرضاها، وذهب الجبرية إلى أن الله يحب الكفر والمعاصي لأنه شاءها وقدرها.
يعني تلك هي الشبهة وهذه هي النتيجة. فذهب القدرية إلى إنكار المشيئة والإرادة فيما يقع من الكفر والمعاصي لأن الله لا يحبها ولا يرضاها، لأن الإرادة مستلزمة للمحبة والرضا، فقالوا نحن ندرك أن الله لا يحب الكفر ولا يرضاه، إذن هو لا يقدره. الجبرية قالوا إن الله يحب الكفر والمعاصي لأنه شاءه وقدره، قالوا نحن نرى أنه قدر كل شيء فدل على أنه يحب الكفر والمعاصي. فالقدرية غلب عليهم النظر بعين الشرع، والجبرية غلب عليهم النظر بعين القدر، وأهل السنة ينظرون بعينين، بعين القدر وبعين الشرع. نعم.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وجهم ومن وافقه من المعتزلة اشتركوا في أن مشيئة الله ومحبته ورضاه بمعنى واحد. ثم قالت المعتزلة: وهو لا يحب الكفر والفسوق والعصيان فلا يشاؤه، فقالوا إنه يكون بلا مشيئة. وقالت الجهمية: بل هو يشاء ذلك فهو يحبه ويرضاه.
نعم، هذا التقرير السابق مؤيد بكلام شيخ الإسلام رحمه الله، يقول: وجهم ومن وافقه. جهم ومن وافقه، من هم هؤلاء؟ هؤلاء هم الجبرية. ومن وافقه من المعتزلة، جهم ومن وافقه من المعتزلة، والمعتزلة من هم القدرية. وكأنه يقول إن الجبرية والقدرية اشتركوا في أن مشيئة الله ومحبته ورضاه بمعنى واحد. جهم ومن وافقه، هؤلاء هم الجبرية، من وافقه من المعتزلة على أصل الشبهة. كأنه يقول الجبرية والقدرية، الجبرية من الجهمية ومن وافقهم من القدرية المعتزلة اشتركوا في أن مشيئة الله ومحبته ورضاه بمعنى واحد، جعلوا المشيئة مستلزمة للمحبة والرضا. ثم قالت المعتزلة، اجتمعوا في أصل الشبهة ثم افترقوا في النتيجة، ثم قالت المعتزلة: هو لا يحب الكفر والفسوق والعصيان فلا يشاؤه، فأنكروا الإرادة الكونية، فقالوا إنه لا إنه يكون بلا مشيئة، فنسبوا الله إلى العجز. وقالت الجهمية: بل هو يشاء ذلك فهو يحبه ويرضاه، قالوا بل هو يشاء الكفر والمعاصي فهو يحبه ويرضاه، فنسبوا الله إلى الظلم، فأولئك نسبوه إلى العجز وهؤلاء نسبوه إلى الظلم. نعم.
فظل القدرية المعتزلة في دعواهم أنه يقع في ملك الله ما لا يريد ولا يشاء، وظل الجبرية الجهمية في دعواهم أن الكفر والمعاصي محبوبة لله مرضية.
نعم، هذا تفصيل الآن فيما ظل فيه كل من القدرية والجبرية وفيما أصابوا فيه، لأن أهل السنة أهل الإنصاف، لا بد أن نعرف ما الذي أصابت به كل من الطائفتين وأخطأ فيه. فالقدرية ظلوا في دعواهم
أنه يقع في ملك الله ما لا يريده ولا يشاءه، مثل أعمال العباد والمعاصي والكفر، قالوا تقع بلا إرادة ولا مشيئة، فضلوا بهذا. والجبرية ضلوا في دعواهم أن الكفر والمعاصي محبوبة لله ومرضية. نعم.
والقدرية مصيبون في أن الله لا يحب الكفر والمعاصي، والجبرية مصيبون في أن الله قدرها وشاءها.
نعم، هذا فيما أصاب فيه كل من الطائفتين. القدرية مصيبون في أن الله لا يحب الكفر والمعاصي، هذا صحيح. والجبرية مصيبون في أن الله قدرها وشاءها. وهذه الإصابة التي افترقت في الطائفتين اجتمعت عند أهل السنة، فهم يقولون إن الله لا يحب الكفر والمعاصي وهو قدرها وشاءها. نعم.
وهدى الله أهل السنة لإثبات الحق الذي عند كل منهما ورد الباطل الذي ضلت فيه الطائفتان، وقد أفضى بالقدرية قولهم إلى إنكار القدر، كما أفضى بالجبرية قولهم إلى إنكار الشرع. ولهذا فضل العلماء القدرية في هذا الباب على الجبرية، لأن إنكار الشرع شر من إنكار القدر. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: فالمعتزلة ونحوهم من القدرية الذين أنكروا القدر هم في تعظيم الأمر والنهي والوعد والوعيد خير من هؤلاء الجبرية القدرية الذين يعرضون عن الشرع والأمر والنهي.
نعم، يقول هذا الله أهل السنة لإثبات الحق الذي عند كل منهما ورد الباطل التي ضلت فيه الطائفة. وهذا هو شأن أهل السنة، أنهم يوفقون للإصابة التي افترقت في الطوائف ويعصمهم الله من الضلال الذي وجد فيها. ثم أفضى بالقدرية قولهم في هذا الباب إلى إنكار القدر وإلى نسبة الله إلى العجز، وأنه يكون في خلقه ما لا يريد، كما أفضى بالجبرية قولهم إلى إنكار الشرع، وأن الله عز وجل جبر العباد على المعاصي، وأن الجزاء لا يترتب على العمل، وأن العباد ليس لهم طاعة ولا معصية، فعطلوا الشرع. يقول: ولهذا فضل العلماء القدرية في هذا الباب على الجبرية، لأن إنكار الشرع شر من إنكار القدر. دائما ينبغي التنبه، حتى عندما يوجد الضلال ينبغي أن تعرف أضل الفرق في هذا الباب وأقربها إلى الحق. فنحن نتدرج الآن في ذكر هذه المقالات وفي بيان ما ضل فيه كل طائفة، ثم أي الطائفتين أقرب إلى الحق. وهذا الأمر نرجعه إلى العلماء، كما ذكر هذا الشيخ الإسلام ابن تيمية. يقول: فالمعتزلة ونحوهم من القدرية الذين أنكروا القدر هم في تعظيم الأمر والنهي والوعد والوعيد خير من هؤلاء الجبرية القدرية. القدرية المعتزلة القدرية الذين أنكروا القدر وعظموا الشرع هم خير من الجبرية القدرية الذين يعرضون عن الشرع والأمر والنهي. لما؟ لأن خلل القدرية متعلق بمسألة اعتقادية، وهو اعتقادهم أن الله لم يخلق أعمال العباد ولم يقدره. لا شك أن هذا عظيم، وليس هذا بالأمر الهين، لكن هذا لم يفضي إلى تعطيلهم للشرع. وأما أولئك فشبهتهم أدت إلى تعطيل الشرائع وإلى الدين كله، وإلى أنه ليس هناك صلاة ولا صوم ولا عبادة، والعباد ليس لهم إرادة ولا مشيئة ولا اختيار، فعطلوا الشريعة. فخلل أولئك لم يؤثر في كامل دينهم، وأما خلل هؤلاء فأثر في كامل دينهم، بحيث لم يبق هناك طاعة ولا معصية، بل قالوا إن دخول الجنة والنار ليس بالعمل، والله عز وجل يدخل الجنة من يشاء ويعذب من يشاء، وإن أطعت أو عصيت فكل عاص هو معرض لدخول النار، كل مطيع هو معرض لدخول الجنة، وكل عاصي هو معرض لدخول الجنة، وكل عاصي هو معرض، كل مطيع معرض لدخول النار، وكل مطيع وكل عاصي هو معرض لدخول الجنة. فعطلوا الشريعة وعطلوا الوعد والوعيد، وأفضى بهم هذا إلى خلل عظيم في الدين. ولهذا ذكر الشيخ الإسلام ابن تيمية أن هؤلاء القدرية على ضلالهم فهم خير من الجبرية. وهذه المقارنات تحصل بين الطوائف، كما ذكر الشيخ الإسلام المقارنة بين أهل البدع، بين المرجئة وبين الوعيدية، فقال إن الوعيدية أفسدوا الدنيا، وإن المرجئة أفسدوا الدين، وإفساد الدين أعظم من إفساد الدنيا، ولكن ضرر الوعيدية على دنيا الناس أعظم من ضرر المرجئة. ولهذا من حكمة الله أن الله عز وجل شرع جهاد الخوارج وأمر بقتلهم، لأن ضررهم مباشر على الأموال والأنفس. وأما المرجئة مع أنهم شر منهم في الدين وأعظم إفسادا للدين، إلا أن شبهتهم لا تتعلق بالدماء. ولهذا ينبغي لطلاب العلم أن يتنبهوا لهذه المسائل، وهذه المسائل مهمة جدا في مقاومة أهل البدع، وأن يتنبه الإنسان لخطورة الأمر. فضرر الوعيدية من الخوارج ومن وافقهم على الدنيا وعلى الأموال والأنفس، ويهلك الناس في هذه البدعة. والمرجئة وإن كانوا شر منهم في الدين وضررهم أعظم في الدين، إلا أن أمرهم لا يتعلق بالفتك بالمسلمين، ولهذا أولئك شر في الدين وهؤلاء ضررهم على الدنيا أعظم. نعم.
المبحث السابع: التنبيه على بعض المسائل الدقيقة في القدر. المسألة الأولى: بيان أن الشر لا يضاف إلى الله تعالى. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: الرب لا يفعل سيئة قط، بل فعله كله حسن وحسنات، وفعله كله خير. لهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في دعاء الاستفتاح: والخير بيديك والشر ليس إليك، فإنه لا يخلق شرا محضا، بل كل ما يخلقه ففيه حكمة هو باعتبارها خير، ولكن قد يكون فيه شر لبعض الناس، وهو شر جزئي إضافي. وأما شر كلي أو شر مطلق فالرب منزه عنه، وهذا هو الشر الذي ليس إليه.
نعم، هذا المبحث وهو آخر مباحث الكتاب متعلق بالتنبيه على بعض المسائل الدقيقة في القدر والتي قد تشكل. وأول هذه المسائل بيان أن الشر لا يضاف إلى الله عز وجل. فما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: والشر ليس إليك؟ يقول الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: الرب لا يفعل سيئة قط، بل فعله كله حسن وحسنات، وفعله كله خير. هذا تقرير، ما هو الدليل عليه؟ ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في دعاء الاستفتاح: والخير بيديك والشر ليس إليك، فإنه لا يخلق شرا محضا. لاحظ القيود: لا يخلق شرا محضا، بل كل ما يخلقه ففيه حكمة هو باعتبارها خير، ولكن قد يكون فيه شر لبعض الناس، وهو شر جزئي إضافي. ما يخلقه الله عز وجل إما أن يكون من الخير المحض، وإما أن يكون من الخير الجزئي وهو باعتبار شر. مثال ذلك: خلق الله لإبليس أعظم مادة الشر المخلوقة هو إبليس، وهو رأس الكفر والداعية إليه، خلقه الله عز وجل، ومع هذا فخلق إبليس لا يقال أنه شر محض، بل إنه شر جزئي باعتبار، وباعتبار آخر خير، لأنه بوجود إبليس وجد الكفار، وبوجود الكفار وجد الجهاد، ولولا وجود الكفار ما وجد الجهاد، وما رفع الله مقام الأنبياء والرسل والمجاهدين في الجنة. لو أن النبي صلى الله عليه وسلم أول ما بعث إلى قومه قابله قومه بالتعظيم والتبجيل، وقبلوا قوله واجتمعوا عليه وحققوا عبادة الله عز وجل، ما حصلت له هذه الرفعة العظيمة. يبقى في مكة 13 سنة وهو يؤذى ويطرد من بلده، وتدمى عقبيه، ويرمى بالعظائم، ويتهم بالسحر والجنون، ويفعل به الأفاعيل، ويصبر على ذلك حتى كان من أولي العزم، وهو أفضلهم عليه الصلاة والسلام. لولا وجود الكفار ما وجدت هذه الرفعة للنبي صلى الله عليه وسلم. كذلك سائر المؤمنين عندما الآن يقاتلون من الكفار ويجاهدون، فلهم بذلك رفعة. الابتلاء الآن الذي يحصل لأهل العلم من الطعن فيهم واللعن لخيار الأمة ولسبهم شتمهم، كل هذا رفعة لدرجاتهم. ولهذا قالت عائشة رضي الله عنها لما بلغها أن قوما يلعنون أبا بكر وعمر قالت وما الذي تعجبون من هذا، فإن الله أراد أن لا ينقطع عنهم الأجر، فإنه بسب هؤلاء لهم يحصل لهم أجر ورفعة عند الله عز وجل. فالمقصود أن الله لا يخلق الشر المحض، وإنما يخلق الشيء الذي هو باعتبار خير وباعتبار شر، أو يخلق الخير المحض، الخير المحض. فخلق النبي صلى الله عليه وسلم هو خير محض، رحمة للأمة، لهذا سماه الله رحمة. وخلق الكفار هو شر جزئي وهو باعتبار خير، ولهذا قال شيخ الإسلام فإنه لا يخلق شرا محضا، بل كل ما يخلقه ففيه حكمة هو باعتبارها خير، ولكن قد يكون فيه شر لبعض الناس وهو شر جزئي إضافي. وأما شر كلي أو شر مطلق فالرب منزه عنه، وهذا هو الشر الذي ليس إليه. لاحظوا دقة العبارات وتفسير قول النبي صلى الله عليه وسلم الشر ليس إليه، الشر الذي ليس لله عز وجل هو الشر المحض. أما أن يقول إنسان الآن ما هو موجود من الشرور فالله لم يخلقها ولم يقدرها، هذا خطأ، لكن هذه الشرور هي باعتبار خير، فلما كان هذا الشيء هو باعتبار خير وباعتبار شر فإنه لا يضاف إلى الله عز وجل إلا ما هو حسن. فكما يقال رب جبريل وميكائيل ومحمد، لا يقال أنه رب كذا وكذا من المخلوقات الرضيعة. فهذا الشيء الذي خلقه الله باعتبار هو خير وباعتبار هو شر لا يضاف له إلا الخير، يقال والخير بيديك، ولا يقال الشر بيديك، وإن كان الشر هو داخل في عموم ما خلق الله، لكن لا يضاف إلى الله إلا ما هو حسن. ونحن لا ننكر أن ما خلقه الله عز وجل أنه يدخل في ضمن هذه المخلوقات ما هو شر، لكن هذا الشر ليس هو محض. ولهذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم والشر ليس إليك، الشر المنفي هو الشر المحض، الشر المطلق. أما شر جزئي فإنه يدخل في عموم المخلوقات، لكن لا يضاف إلى الله يقال إن الله خلق الشر، لأن هذا الشيء الذي تقول هو شر هو باعتبار خير، فلما كان جزء منه خير وجزء هو شر فأنت لا تضيف إلى الله عز وجل إلا ما هو حسن. كما أنه خلق إبليس وخلق الأنبياء والرسل وخلق جبريل، فلا تقول يا رب إبليس، وإنما تقول يا رب جبريل وميكائيل ومحمد، فأنت تضيف إليه المخلوقات الشريفة. فكذلك الذي خلقه باعتبار هو خير وباعتبار هو شر إنما تضيف إليه ما هو خير ولا تضيف إليه ما هو شر. وإن كان الله خلق إبليس وخلق المخلوقات التي هي باعتبار تكون خيرا وباعتبار تكون شرا، ينبغي ضبط يعني هذه المسألة وفهم يعني مقصود النبي صلى الله عليه وسلم بقوله. نعم.
وقال ابن القيم رحمه الله إن أسماءه كلها حسنى وليس فيها اسم غير ذلك أصلا، وهذا يدل على أن أفعاله كلها خيرات محض لا شر فيها، لأنه لو فعل الشر لاشتق له منه اسم، ولم تكن أسماؤه كلها حسنى. وهذا باطل، فالشر ليس إليه، فكما لا يدخل في صفاته ولا يلحق ذاته لا يدخل في أفعاله، فالشر ليس إليه لا يضاف إليه فعلا ولا وصفا، وإنما يدخل في مفعولاته. وفرق بين الفعل والمفعول، فالشر قائم بمفعوله المباين له لا بفعله الذي هو فعله.
نعم، هذا أيضا توضيح للإمام ابن القيم لهذه المسألة، قال إن أسماء الله كلها حسنى وليس فيها اسم غير ذلك، قال غير ذلك ولم يعبر بالشر، أنه لا يضاف إلى الله عز وجل الشر، فأسماءه كلها حسنى، ولهذا الشر لا يضاف إليه لا في أسمائه ولا في ذاته ولا في أفعاله، وإنما يكون الشر في مفعولاته في مخلوقاته. فإذا الشر المحض لا يضاف إلى الله عز وجل، وإنما قد يكون في مفعولاته التي يخلقها الله عز وجل. وأما الشر المحض فإنه لا يضاف إليه، ولهذا ليس في أسمائه عز وجل ما يدل على أن الشر يضاف إليه، وإنما يضاف إليه الخير. نعم.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية إن الشر لم يضف إلى الله في الكتاب والسنة إلا على وجوه ثلاثة، إما بطريق العموم كقوله الله خالق كل شيء، وإما بطريق إضافته إلى السبب كقوله تعالى من شر ما خلق، وإما أن يحذف فاعله كقول الجن وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا.
نعم، ذكرنا أن الشر لا يضاف إلى الله عز وجل، وإن كان الشر الجزئي هو داخل في عموم المخلوقات. ثم في من باب الأدب، هل يصح أن يقال إن الله يخلق الشر أو نقول إن الله لا يخلق الشر؟ هنا تنبيه في هذه المسألة، ما هو الواجب في هذا المقام؟ فهل ننفي أن الله خلق الشر أو نقول أنه خلق الشر؟ يقول شيخ الإسلام إن الشر لم يضف إلى الله في الكتاب والسنة إلا على ثلاثة وجوه. الوجه الأول بطريق العموم كقوله الله خالق كل شيء، كل المخلوقات مما فيها شر وخير مخلوقة لله، فدخل هذا في عموم المخلوقات، لأنه ليس هناك شيء من الخير ولا من الشر إلا وهو داخل في هذا العموم. طريق الثاني إضافة الشر إلى السبب كقوله تعالى من شر ما خلق، أي من شر المخلوق، والمخلوق سبب في الشر فأضيف الشر إليه، وإما أن يحدث فاعله، يحدث فاعل الشر، وهو ما يعبر عنه في كتب المتقدمين بما لم يسمى فاعله ولا يقال مبني للمجهول، كما في قول الجن وأن لا ندري أشر أريد بمن في الأرض، أشر أريد بمن في الأرض، حدث الفاعل والأمور كلها مقدرة من الله، وأن لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا، فأضاف الرشد إلى الله ولم يضيف الشر إلى الله، وإنما أضافوه لما لم يسمى فاعله على سبيل التأدب مع الله عز وجل. نعم.
وقد جمع في الفاتحة الأصناف الثلاثة فقال الحمد لله رب العالمين وهذا عام، وقال صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم فحذف فاعل الغضب، وقال ولا الضالين فأضاف الضلال إلى المخلوق.
نعم، هذه أيضا الأدلة عليها كما تقدم في قوله الحمد لله رب العالمين، هذا عام كقوله الله خالق كل شيء، لأن رب العالمين معنى أنه خالق لكل شيء، وقوله غير المغضوب عليهم هذا حذف فاعل الغضب، ما قال غضب الله عليهم، وإن كان يأتي في بعض النصوص إضافة الغضب إلى الله عز وجل، فعلى كل حال هذا الذي ذكره الشيخ الإسلام، وإلا فالغضب قد يضاف إلى الله وقد يضاف إلى السبب أو يضاف لما لم يسمى فاعله، فحذف فاعل الغضب، وإلا في الحقيقة أن الغضب ليس هو شر، وإن كان هذا الذي ذكره الشيخ الإسلام على سبيل الاستدلال لهذه المسألة، وإلا الغضب هو صفة كمال، فالله متصف بصفة الغضب وهو من صفات الكمال، ولكن الغضب قد يكون لغير الكمال كما يحصل من المخلوق، فالغضب في الله ولله هذا كمال، والغضب للنفس وللعصبية وبغير سبب فهذا مذموم. وقد يضاف أيضا الشر إلى المخلوق كما قال ولا الضالين فأضاف الضلال إليهم. نعم.
ومن هذا قول الخليل وإذا مرضت فهو يشفين،
وإذا مرضت أضاف المرض لنفسه فهو يشفين، أضاف الشفاء إلى الله عز وجل. نعم.
وقال الخضر فأردت أن أعيبها، فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما، فأراد ربك أن يبلغ أشدهما.
نعم، لاحظوا هذا السياق في قصة الخضر، قال فأردت أن أعيبها يعني في السفينة، فلما كان هذا عيب لم يضفه إلى الله، وما قال أراد الله أن أعيبها، قال فأردت أن أعيبها، ثم أضاف إلى الله عز وجل الإرادة في الخير، قال فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحمة، وقال فأراد ربك أن يبلغ أشدهما. نعم.
وذكر شيخ الإسلام رحمه الله الحكمة من عدم إضافة الشر إلى الله تعالى مع كونه داخلا في عموم المخلوقات، فقال: إنما خلقه لحكمة هو باعتبارها خير، وإن كان شرا إضافيا فإذا أضيف مفردا توهم المتوهم مذهب جهم بن صفوان أن الله خلق الشر المحض الذي لا خير فيه لأحد، لا لحكمة ولا لرحمة. والكتاب والسنة والاعتبار يبطل هذا، كما إذا قيل محمد وأمته يسفكون الدماء ويفسدون في الأرض كان هذا ذما لهم وكان باطلا، وإذا قيل يجاهدون لتكون كلمة الله هي العليا ويقتلون من منعهم من ذلك كان هذا مدحا لهم وكان حقا.
نعم، هذا في بيان الحكمة في أن الشر لا يضاف إلى الله عز وجل، لأن كل ما يخلقه الله عز وجل قد يكون فيه حكمة، هو باعتبارها خير وباعتبارها شر، فلماذا لا يضاف الشر؟ قال: حتى لا يتوهم الناس مذهب جهم، ومذهب جهم أن الله يخلق الشر المحض والذي ليس فيه حكمة ولا رحمة. كان يمر في الأسواق ويرى المجاذين ويقول: انظروا إلى فعل أرحم الراحمين، لأنه ينكر رحمة الله وحكمة الله، يقول يخلق لغير حكمة ولا لرحمة. فإذا قيل إن الله يخلق الشر توهم الناس أن الله يخلق الشر المحض، وهذا باطل، فإن الله لا يخلق الشر المحض ولا يخلق إلا الخير المحض أو الخير الجزئي. وهذا مثل أن يقال في من يصف النبي صلى الله عليه وسلم وأمته يقول إن محمد وأمته يقتلون الناس ويقطعون الرقاب ويقطعون الأيدي ويسفكون الدماء، فهذا تشويه لأمر الجهاد. لكن لو قال يجاهدون في سبيل الله لإعلاء كلمة الله فكان هذا وصف صحيح. مثل الآن من يريد أن يشوه يعني عمل الآمرين بالمعروف والنهي عن المنكر، يقول هؤلاء يعتدون على الناس ويضيقون ويصفهم بالألقاب سيئة، فإذا أراد أن يندهم قال يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، فقد تشوه. مثل ما شوه ألقاب أهل السنة، وشوه أهل السنة بألقاب وقال حشوية مجسمة، يصفون بألقاب من أجل التشويه. فلهذا السبب لا يضاف الشر إلى الله عز وجل، وإنما يضاف إليه الخير المحض أو الخير الجزئي الذي هو باعتبار خير. نعم.
المسألة الثانية: حكم الاحتجاج بالقدر على المعاصي وتوجيه محاجة آدم لموسى. والحق في هذا أنه لا يجوز للإنسان أن يحتج بالقدر على الذنوب والمعاصي. قال الإمام ابن أبي العز رحمه الله في إنكار الله تعالى على المشركين قولهم: سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون. وكذلك قول إبليس: رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين. قال رحمه الله: إنه أنكر عليهم معارضة شرعه وأمره الذي أرسل به رسله وأنزل به كتبه بقضائه وقدره، فجعلوا المشيئة العامة دافعة للأمر، فلم يذكروا المشيئة على وجه التوحيد، وإنما ذكروها معارضين بها لأمره دافعين بها لشرعه، كفعل الزنادقة والجهال إذا أمروا أو نهوا احتدوا بالقدر. وقد احتج سارق على عمر رضي الله عنه بالقدر فقال: وأنا أقطع يدك بقضاء الله وقدره. يشهد لذلك قول الله تعالى: كذلك كذب الذين من قبلهم، فعلم أن مرادهم التكذيب، فهو من
قبل الفعل، من قبل الفعل،
فعلم أن مرادهم التكذيب فهو من قبل الفعل، من أين له أن الله لم يقدره؟ أطلع الغيب.
هذه المسألة في حكم الاحتجاج بالقدر على المعاصي، وبيان بطلان الاحتجاج بالقدر على المعاصي، كما أنكر الله على المشركين الذين قالوا: لو شاء الله ما أشركنا. قالوا: لو شاء الله ما أشركنا. قد يقول قائل: يثبتون المشيئة لله عز وجل، فما المحذور في ذلك؟ ينبه شيخ الإسلام يقول: فجعلوا، فلم يذكروا المشيئة على وجه التوحيد، وإنما ذكروها معارضين بها لأمره دافعين بها لشرعه. مثل من يؤمر بالطاعة ويعصي تقول له اتق الله، يقول لو شاء الله ما عصيت. فهما ذكر المشيئة على سبيل التوحيد، وإنما ذكرها ليحتج بها على المعصية. وهذا مثل الرجل الذي سرق في عهد عمر، فلما قطع عمر يده فاحتج بالقدر، فقال له عمر وأنا أقطع يدك بقدر الله. هذه حجة يحتج بها على كل من احتج بالقدر على المعاصي، فيقول كيف تلوموني أو كيف تعاقبوني على أمر قد قدره الله علي. نقول وكيف تلومنا على أمر قدره الله علينا بلومنا لك وبعقوبتنا لك. فإذا كنت تحتج بالقدر على المعصية فنحن نحتج بالقدر على العقوبة. فإذا كانت القدر حجة لك على المعصية فهو حجة لنا على العقوبة، لا فرق. فإذا القدر لا يحتج به على المعاصي والذنوب لأنها من العباد ولهم فيها إرادة، وإنما يحتج به على المصائب كما سيأتي. نعم.
وأما احتجاج آدم على موسى فليس فيه الاحتجاج بالقدر على الذنب، وإنما احتج آدم بالقدر على المصيبة التي لحقته والذرية بما فعل. يقول شيخ الإسلام الصواب في قصة آدم وموسى أن موسى لم يلم آدم إلا من جهة المصيبة التي أصابته وذريته بما فعل، لا لأجل أن تارك الأمر مذنب عاص. ولهذا قال لماذا أخرجتنا ونفسك من الجنة، لم يقل لما خالفت الأمر ولماذا عصيت. والناس مأمورون عند المصائب التي تصيبهم بأفعال الناس أو بغير أفعالهم بالتسليم للقدر وشهود الربوبية، كما قال تعالى ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. قال ابن مسعود رضي الله عنه أو غيره هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. وموسى كان أعلم من أن يلومه بحق الله على ذنب قد علم أنه تاب منه، فموسى أيضا قد تاب من ذنب عمله، وقد قال موسى أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين. وآدم أعلم من أن يحتج بالقدر على أن المذنب لا ملام عليه، فكيف وقد علم أن إبليس لعنه الله بسبب ذنبه وهو أيضا كان مقدرا عليه. وآدم قد تاب من الذنب واستغفر، فلو كان الاحتجاج بالقدر نافعا له عند ربه لاحتج ولم يتب ويستغفر.
نعم، هذه المسألة أو هذا الحديث في محاجة آدم وموسى قد يظن بعض الجاهلين أنه حجة للاحتجاج بالقدر على المصائب، ومن هنا نبهنا على هذه المسألة. ودائما إذا كانت هناك مسألة مشهورة بين الناس ينبه عليها، أما إذا كان هناك شيء أو شبهة غير معروفة لا تذكر، لكن ما يتكاد تذكر هذه المسألة حتى يحتج أو يسأل من يسمع يقول فكيف بمحاجة آدم وموسى. نبه شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره من العلماء على أن هذه الواقعة ومحاجة آدم وموسى لم تكن في الذنب وإنما كانت على المصيبة، ولهذا قال موسى أخرجتنا ونفسك من الجنة، وما قال أذنبت وعصيت. فالاحتجاج هنا محاجة أو حساب موسى هنا على المصيبة التي وقعت، وكذلك احتجاج آدم هو الاحتجاج بالقدر على المصيبة لا على الذنب. ولهذا موسى أعلم أن يلوم أباه على ذنب وقع منه، وموسى أذنب واستغفر، فكيف يلوم أباه على أمر قد حصل له مثله منه؟ فآدم استغفر وموسى استغفر، ولم يكن موسى ليلوم أباه على ذنب، وإنما كان كلامه في المصيبة التي حصلت. قال أخرجتنا ونفسك من الجنة، أي المصيبة التي حصلت، فمن هنا كانت الحجة لآدم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فحج آدم وموسى، لأن آدم هنا احتج بالقدر على المصيبة. قال كيف تلومني على أمر قدره الله علي قبل أن يخلقني بأربعين سنة. فهنا الاحتجاج في هذا الحديث من محاجة موسى كانت في المصيبة، واحتجاج آدم كانت على المصيبة، وإلا لو كان الاحتجاج هنا في الذنب لكانت الحجة لموسى، لأنه ليس لآدم أن يحتج بالقدر على ذنبه، لكن كانت الحجة والظهور لآدم لأنها في المصيبة. ومما يدل على هذا أن آدم لما وقع في المعصية نحتج بالقدر، فإن إبليس لما وقعت منه المعصية قال ربي بما أغويتني، وآدم لما وقع في المعصية قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا. فلو كان آدم أراد الاحتجاج بالقدر على المصيبة لكان في ذلك المقام العظيم وفي عتاب الله عز وجل، لقال له ربي أنت قدرت علي هذا، لكنه قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. فكيف آدم لا يحتج بالقدر على الذنب في ذلك الموقف العظيم والحياء من الله عز وجل في ذلك الموقف، ثم بعد ذلك يحتج به في محاجة موسى؟ فدل على أن هذا الحديث هو في الاحتجاج بالقدر على المصيبة لا على الذنب، فلم يكن هذا من موسى فهو أعلم من أن يعاتب أباه على الذنب، ولم يكن أيضا من آدم أن يحتج بالقدر على الذنب، وإنما احتج بالقدر على المصيبة. نعم.
وقال شارح العقيدة الطحاوية: فإن قيل فما تقولون في احتجاج آدم على موسى عليهما السلام بالقدر إذ قال له أسلومني على أمر قد كتبه الله علي قبل أن أخلق بأربعين عاما، وشهد النبي صلى الله عليه وسلم أن آدم حج موسى أي غلبه. قيل: ما تلقاه بالقبول والسمع والطاعة لصحته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا نتلقاه بالرد والتكذيب لراويه كما فعلت القدرية ولا بالتأويلات الباردة، بل الصحيح أن آدم لم يحتج بالقضاء والقدر على الذنب، وهو كان أعلم بربه وذنبه، بل آحاد بنيه من المؤمنين لا يحتج بالقدر فإنه باطل. وموسى عليه السلام كان أعلم بأبيه وبذنبه من أن يلوم آدم عليه السلام على ذنب قد تاب منه وتاب الله عليه واجتباه وهداه، وإنما وقع اللوم على المصيبة التي أخرجت أولاده من الجنة، فاحتج آدم عليه السلام بالقدر على المصيبة لا على الخطيئة، فإن القدر يحتج به عند المصائب لا عند المعائب.
نعم، هذا تقرير واضح من الإمام بن أبي العز رحمه الله في أن أهل السنة يتلقون هذا الحديث بالتسليم والقبول، ولا يكذبون به ويطعنون في رواته ولا يتأولونه التأويلات الباردة لأهل البدع، وإنما يسلمون به، ولكن يعرفون المعنى المقصود بذلك، وهو الذي لا يليق بموسى وهو كريم الله وبآدم وهو نبي الله عز وجل أن يحصل منهما هذا الأمر، فإن المحاجة كانت في اللوم على المصيبة. موسى لام أباه على المصيبة وهو خروجهم من الجنة، خروجه والذرية من الجنة بسبب الذنب، فاللوم هنا على المصيبة، ولهذا آدم احتج بالقدر على المصيبة فكانت الحجة له. والأمر كما قلت لو كان المحاجة في الذنب لكانت الحجة لموسى، لأنه لا ينبغي لآدم أن يحتج بالقدر على ذنبه، كما أن إبليس هلك بالاحتجاج بالقدر على ذنبه، فالنبي صلى الله عليه وسلم شهد لآدم ثلاثا أنه غلب موسى، قال فحج آدم وموسى، فحج آدم وموسى، فحج آدم وموسى، فدل على أن الغلب هو الحج لآدم، ومعلوم أن هذا الاحتجاج صحيح. ولهذا قال شارح الطحاوية: إن القدر يحتج به عند المصائب لا يحتج به على المعائب، يعني يقصد بالمعائب الذنوب وما يعاب به الرجل، وأما المصيبة لا يعاب بها، هي مقدرة من الله، ولهذا لا تعيب الرجل على أمر قدره الله عليه من المصيبة، وإنما العيب يكون على الذنب، فيحتج به على المصائب لا يحتج به على الذنوب والمعائب. نتوقف عند هذه المسألة، وأود التنبيه لأن غدا إن شاء الله نكمل هذا الدرس، وبعد صلاة المغرب إن شاء الله نواصل درسنا بالإجابة على الأسئلة، فغدا إن شاء الله سيكون ما بعد المغرب مواصلة لهذا الدرس والإجابة على الأسئلة، ولدينا الكثير من الأسئلة المهمة، فنراعي إن شاء الله ترتيبها وأن تكون الإجابة على قدر ما هو موجود لدينا من الأسئلة المهمة. نسأل الله التوفيق للجميع، هذا والله أعلم.